وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الغصب. يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الغصب أخذ المال قهرا وهو محرم بنص الكتاب والسنة، لأنه ظلم، والظلم حرمه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وغصب المال أيا كان نوعه حرام بنص الكتاب والسنة، سواء أموال المسلمين أو أموال الكافرين. والغصب من الظلم، ومن غصب مالا وجب عليه أن يرده، سواء كان نقودا أو كان أرضا أو كان عقارا آخر. وجب على الغاصب أن يتقي الله عز وجل ويرد ما غصبه إلى مالكه مع التوبة إلى الله عز وجل ومع طلب المسامحة ممن اعتدى عليه فقهره وأخذ ماله. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق.
نعم، ليس لعرق ظالم حق، والمراد به أنه ليس لظالم يغتصب شيئا من أموال الناس ليس له فيه حق. إن اغتصب مزرعة وزرعها تقلع أو على ما يراه الحاكم الشرعي، والمهم أنه لا يقر على ما غصبه. وإن غصب دارا وجب عليه رده، وإن غصب نقودا وجب عليه أن يردها كاملة. وكل شيء يؤخذ قهرا فإنه يؤخذ بدون وجه شرعي، وجب أن يرده الغاصب إلى مالكه لتبرأ الذمة. نعم.
ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء.
نعم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم هذا من قبيل الغصب. فإذا جاء المالك، مالك الأرض، له الحق أن يقلع الزرع، وذلك بواسطة المطالبة بالحكم الشرعي. وإن اصطلح أن يأخذ المزروع صاحب الأرض، إن اصطلح على ذلك أن يأخذ صاحب الأرض الزرع ويدفع قيمة ما بذل فيه الغاصب إذا تصالح على ذلك فهو خير، ولا يجبر صاحب الأرض على المصالحة، ولكن من باب الإحسان وحسن التعامل مع الآخرين. ولو غرس النخيل أو الأشجار الكبار وجب عليه طلعها أي الغاصب. نعم.
ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
كذلك من غرس غرسا كالأشجار الكبيرة على سبيل الاعتداء والغصب فإنه لا شيء له ولا ينتفع بالمغصوب، بل تقلع الأشجار وصاحب الأرض أحق بها، والغاصب هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق لأنه ظالم. قد يتصور الغلط وعدم القصد، قد يكون ذلك، وهنا يسلك كل من صاحب البذر أو الغرس وصاحب الأرض طريق المصالحة إذا كان عن غلط أو له عذر من الأعذار، فالصلح خير.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب أي ما غصبه الغاصب لا يحل له أن ينتفع به، فإنه ظلم وشفت ليس له فيه حق.
ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته.
من أتلف المغصوب فعليه مثل المغصوب إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل أو تعذر فعليه القيمة التي يقدرها أهل العقل والفهم.
قال رحمه الله: كتاب العتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة، أي قد جاءت النصوص والآثار بإطلاق الكفر على من تركه جحدا وإنكارا لوجوبه.
أي الحج.
نعم. من ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ومن جحد فرضية الحج فقد كفر والله غني عنه. وروى الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا إلى كل من كان عنده جدة أي سعة فلم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ففي هذه الآية الكريمة وتفسير حبر الأمة لها والأثر المروي عن الفاروق دليل على كفر من جحد وجوب الحج وأنكر فرضيته المعلومة من الدين بالضرورة. قوله: وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع، وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور. وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع، أي أن شرط وجوبه على المكلف الاستطاعة، وقد فسرت الاستطاعة في الآية الكريمة بالزاد والراحلة في جملة أحاديث، منها حديث ابن عباس قال: قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: لا، بل حجه. قيل: فما السبيل إليه؟ قال: الزاد والراحلة. ومنها حديث عائشة قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: السبيل الزاد والراحلة. رواه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعله بأتاب، وقال: إن في حديثه وهما. ومنها ما جاء عن الحسن مرسلا قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال: الزاد والراحلة. ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، فيعتبر الحديث صحيحا صالحا للاحتجاج به على هذا المعنى. هذا بالإضافة إلى وروده عن جملة من الصحابة، مما يدل على صحة أصله ووجوب الاستناد إليه والعمل به. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الإنسان قد يكون مستطيعا الحج ولو لم يجد الزاد ولو لم يجد راحلة، وذلك عند عدم المشقة كقرب المكان ونحوه، فهذا يعد ممن استطاع إليه سبيلا، ومتى أخره أتم. وقد اشترط الفقهاء لوجوب الحج شروطا خمسة، وهي: الشرط الأول الإسلام، وهو شرط صحة على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الراجح، ومع ذلك فقد يكون شرط وجوب، إذ لا يجب شيء من الشعائر التعبدية على الكافر لكونه فاقد الأصل الذي تقبل معه الشعائر التعبدية وسائر القرب، وهو الإسلام. الشرط الثاني العقل، وهو شرط وجوب وصحة، إذ إن غير العاقل لا يجب عليه شيء من التكاليف ولا يصح منه عمل شيء، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وقد مضى. الشرط الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب، وذلك أن البلوغ سبب في وجوب التكاليف الشرعية وما يترتب عليها. الشرط الرابع الحرية، وهي شرط وجوب لا شرط صحة وإجزاء كما سيأتي. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي التي فسرت بالزاد والراحلة كما صحت بذلك النصوص. وأما المرأة فلا تكون مستطيعة بمجرد وجوب الزاد والراحلة، بل لا بد من وجود محرم شرعي معها، وإلا فلا تعتبر مستطيعة. قوله: وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور، أي أن الحج واجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، كما في حديث ابن عباس المتقدم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لكن ما ألزم المسلم به نفسه كالنذر ونحوه، فإن أداءه يكون واجبا على الصفة التي حددها بشرط موافقتها للقواعد الشرعية.
شيخ، في موضوع جديد، وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج.
هذا متعلق بالموضوع هذا،
نقرأه شيخ؟
يقرأ.
وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عام خمس من الهجرة، بدليل ما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. قال الله: قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال إن ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه. وزعم الواقدي أن قدومه كان في 5 وفيه نظر. القول الثاني أنه فرض عام 6 من الهجرة بدليل قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية، حيث قالوا إنها نزلت عام 6 في عمرة الحديبية، فدلت على أن الحج مفروض عام 6. القول الثالث أنه فرض عام 9 من الهجرة، وأن ضمام بن ثعلب السعدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكر ذلك ابن هشام. وهذا هو الراجح للآتي: أولا، لأن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الآية هي الآية التي جاء فيها حكم فرضية الحج، وهي من صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9 من الهجرة. ثانيا، أن قصة قدوم ضمان بن ثعلب السعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عام 9 كما رجحه ابن حجر وغيره، وبهذين الأمرين يتبين رجحان القول الثالث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما إلى موسم الحج لينادي في الناس بسورة براءة، ومنها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أعلن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام عام 9 مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وقد كان هذا الفساد موجودا عام 9 وما قبلها. وكما وقع الاختلاف في زمن فرضية الحج كما رأيت، فقد وقع الاختلاف بين العلماء في وجوبه أعلى الفور أم على التراخي، قولان مشهوران. فمن قال إنه على الفور كالإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة والمزني، فقد استدلوا بآيات وأحاديث، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي الآية الأمر بالمسارعة إلى مغفرة الله وجنته، وذلك يكون بالمبادرة إلى امتثال أوامره، وهي على الفور لا على التراخي. ومنها ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ومنها حديث: من كسر أو عرج.
شيخ عرج ولا
عرج؟
عرج هنا شيخ العين مفتوح.
من عرج؟ من كسر أو عرج.
أيوة، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ومحل الشاهد هو قوله: وعليه الحج من قابل، فإنه يدل على الوجوب الفوري. ومنها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي لفظ قال ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله. قالوا فهذه النصوص والآثار الشرعية المتفقة مع الأدلة العقلية والقواعد الأصولية تدل على وجوب الحج على الفور. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام عشر لعدم تمكنه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراه. وقد بين الله تعالى أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد عام تسع وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فدل ذلك على أنه لم يكن منعهم عام تسع ولذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر رضي الله عنهما ينادي ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلو بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى ما لا يطيق رؤيته من طواف العراة وفساد أهل الشرك. فلما زالت الموانع وطهرت مكة ومشاعرها المقدسة من عبث الجاهلية وفسادها عام عشر بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولم يتأخر. والذين قالوا إن الحج وجوبه على التراخي كالشافعي وأصحابه والأوزاعي والثوري وروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس قد استدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حيث نزلت سنة ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة وذلك في ذي القعدة عام ست من الهجرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمين بالحج في حجة الوداع أن يفسقوه في عمرة وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له إلى عام عشر. وقد أجاب القائلون بالوجوب على الفور عن الآية لأنها إنما دلت على وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من أحرم بالنسكين أو أحدهما فقد وجب عليه الإتمام ووجوب الإتمام بعد الشروع فيه لا يستلزم ابتداء الوجوب. وأجابوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمين بالحج بالفسق إلى عمرة بأن ذلك أحد الأنساك الثلاثة وأن العمرة دخلت في الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. كما أجابوا عن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يحج إلا عام عشر مع أن فرضية الحج قبل ذلك بأن هناك موانع لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحج مع وجودها في مكة والمشاعر المقدسة فأمر عليا أن ينادي بإزالتها عام تسع كي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج هو وأصحابه عام عشر. وقد تم ذلك بإذن الله ومشيئته. وإلى الخلاف المذكور أشار الناظم بقوله على التراخي قيل أو بالفور.
هذا البحث المفصل من البحوث المهمة فيما يتعلق بشأن الحج وهو معلوم بأدلته وتوجيهاته وخلاصته أو خلاصة المهم منه أن الحج لا يجب إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فقد يمنع من الحج موانع ولو ملك المسلم الزاد والراحلة وملكت المرأة أيضا المحرم مع الزاد والراحلة. قد تأتي موانع تحول بين الإنسان وبين أداء الحج على سبيل الفور، ومن ذلك المرض أو الخوف الشديد الذي لا يأمل الإنسان على نفسه إذا عبر الطريق من البغاة ومن اللصوص ومن أهل الجهل والاعتداء، فهذه أيضا من الأعذار. وأما وجوبه على الفور فهو الحق، أي متى استطاع توفرت شروط وانتفت الموانع وجب فورا، بقي فيما إذا استطاع ولم يمنعه مانع ثم تأخر ثم تأخر. وهذا لا يخلو من حالين، إما أن يتأخر به الأجل حتى يدركه عام قادم فيحج فعليه التوبة وحج صحيح والإثم يرفع بالتوبة، أو يموت قبل أن يحج وقد استطاع ولم يحج. ومن العلماء من يرى بأنه يؤخذ من ماله ويحج عنه من ماله، وأمره إلى الله تبارك وتعالى في القبول وعدم القبول، ويرجى له الخير إن شاء الله. ومن العلماء من يرى بأنه لا يحج عنه لأنه ترك ذلك متعمدا عن فريضة وجب فعلها ثم ترك ذلك. وأما الزمن متى فرض الحج فكما سمعتم الأقوال الثلاثة فيه، وأرجحها أنه فرض عام 9 من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 لأسباب منعته من ذلك، وعلى رأسها أن الكفار يطوفون عراة بالبيت وهو لا يطيق ذلك، وأن المشركين متوافرون في مكة وهم أعداء الله أعداء الرسل، لذا بعث مناديا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأردف بعلي أن يبلغ الناس ويقرأ عليهم سورة براءة. وفي العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي سميت حجة الوداع، ولم يحج بعدها بل فأطاه الأجل المحتوم قبل أن يأتي الحج. وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في الأثر الذي يروى عن عمر أنه بعث رجالا إلى الأمصار وقال من وجدتموه عنده سعة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، هذا يحمل على أنهم جاحدون للوجوب، لأن من لم يحج وهو مؤمن بالوجوب لا يكون كاليهود ولا يكون كالنصارى، أي لا يكفر لا يخرج من الإسلام إلا إذا جحد الوجوب. فأثر عمر رضي الله عنه يحمل على أنهم إن لم يحجوا جاحدين لوجوبه فإنه ينطبق عليهم أنهم كاليهود والنصارى، أما إذا تأخروا عن الحج وهم يجدون سعة ولكن تأخروا تكاسلا وتساهلا في الأمر فإنهم لا يكفرون كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وعمر الفاروق لا يخفاه أن من تكاسل عن أداء الحج وقد استطاعه لا يخفى أنه في دائرة الإسلام ولم يخرج من الإسلام، إلا بجحد وجوب هذه الفريضة. والله أعلم.
الله خير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك هيئة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل؟
هيئة؟
نعم، هيئة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، للأكل آداب لا تخفى، للأكل آداب، منها التسمية عند البدء، ومنها الأكل باليمين، ومنها الأكل مما يليك، إلا ما يستثنى مما لا ضرر فيه أن يأخذ من مكان غير المكان الذي يليه. ومنها أن يجلس غير متبسط للأكل، أن يجلس غير متكئ، يجلس جلوسا على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، وهو دليل على أنه سيأخذ قليلا من الأكل، كما في الحديث: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفس. ومنها خلال الأكل الحمد والشكر لله عز وجل، وعدم الثرثرة بالكلام والضحك الذي يفعله من قل نصيبهم من الآداب الإسلامية، كمثل ما يفعل الناس الذين يجهلون هذه الآداب. ومنها حمد الله تبارك وتعالى إذا فرغ من الأكل، يشكر الله على هذه النعمة ويحمده، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، موجبا لرضا الله تبارك وتعالى. وإذا أكل عند قوم فمن الآداب الدعوة لهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: بعض الناس لمن أراد أن يذهب من عندهم يقولون له: الله والنبي معك، فهل هذا جائز؟
هذا غير جائز، بل يقتصرون على قول الله معك أو كان الله معك، أي كان الله معك بحفظه له، بحفظه للمدعو له وتوفيقه وهدايته، ويقتصرون على هذا.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: يستدل بعض الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بقولهم: إذا كان الشهداء أحياء فالرسول من باب أولى، هل هذا صحيح؟
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حي، ولكن حياة برزخية، ليست حياة دنيوية، لأنها لو كانت كالحياة الدنيوية لسأله الناس عن أمور وأحداث حصلت بعد وفاته، ولكن حياته برزخية، وهي بحد أكمل من الحياة الدنيوية. وهكذا الشهداء أحياء، كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سؤال من
لذا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يناديه بعد وفاته ليطلب منه قضاء حاجة أو جلب مصلحة أو دفع ضر، لا يجوز بحال من الأحوال، كما يفعله ولاة الصوفية وأتباعهم، فإنهم يقولون الرسول حي ونحن نأتي إليه في قبره ولا يمنع من ذلك مانع، ويتأولون قول الله عز وجل في من يحفظ الآية
ولو أنهم ظلموا
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدلون بهذه الآية وليس لهم فيها دليل. فهذا في حال حياته كان يأتي إليه من يطلب منه أن يستغفر له وهو شيء جائز ويملكه، الله أعلم.
سائر من إيرلندا يقول امرأة عندها بيت مؤجر هل عليه زكاة؟
على دخله، الزكاة على الدخل، إذا حال على الدخل الحول وقد بلغ نصابا أخرجت الزكاة للفقراء المسلمين والمساكين في 1025 في 1000 الدينار أو الدرهم أو الجنيه أو نحو ذلك حسب العملة في 1025 ريال، 25 دينار أو درهم أو ريالا.
أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها إلى آخر الحديث، هل هذا يحرم أن أخلع ثيابي في بيت خالتي أو عمي أو صاحبتي؟
كل ذلك لئلا تقع في فتنة الكشف عن جسد عن جسمها بأنها عورة، فيطلع عليه من لا يجوز له أن يطلع عليه. أما عند المحارم إذا احتاجت المرأة إلى الاغتسال أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذا أمنت على نفسها الفتنة لا يطلع عليها الأجانب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الدعاء على شخص بالموت إذا رؤي في موته مصلحة شرعية؟
على كل حال الموت لا يتقدم ولا يتأخر، له حد محدود وله أجل مؤقت من عند الله، إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا الداء يدعو له بالهداية، فإن اعتدى عليه ورأى في أنه ظالم وأنه ودع عليه بالهلاك لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول كيف يكون الاكتحال ثلاثا؟ كيف يكون الاكتحال ثلاثا؟
مرة بعد مرة، إذا أخذ المرود ووضعه في المكحلة وحمل ما حمله وضعه في عينه، هذه تسمى مرة واحدة، ثم يأتي بالثانية ثم الثالثة.
السلام الله عليكم. يقول السائل رجل اثيوبي يقول تقع في بلاده معارك بين قبائل مسلمة واخرى نصرانية، فيقوم بعض الشباب المسلم هناك باختطاف بعض الفتيات من القبائل النصرانية وينكحهن، وبعد ذلك تخير بين العودة الى اهلها النصارى وبين المكوث مع زوجها المسلم، وبعضهن يسلم وبعضهن يمكثن على نصرانيتهن.
هذا عمل فوضوي لا يصح التعامل بهذه الطريقة. أولا فهذا القتال إذا كان بين المسلمين والكافرين لابد من راية إسلامية يقاتل المسلمون تحت هذه الراية ومع سلطانها، وأما ما يفعلونه فهذا اعتداء ومخالفة للشرع، يغتصبون فتيات من النصارى ويستحلون فروجهن بدون وجه شرعي، ليس من أهل الغنيمة ولا قسم بينهم والي سلطان هذه الغنيمة، وإنما هو اعتداء وفوضى وأمور مرتجلة، فيجب عليهم التوبة. وإذا كانوا دعاة إلى الخير يدعو النصارى إلى الدخول في الإسلام بطريقة حسنة شرعية.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الغصب. يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الغصب أخذ المال قهرا وهو محرم بنص الكتاب والسنة، لأنه ظلم، والظلم حرمه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وغصب المال أيا كان نوعه حرام بنص الكتاب والسنة، سواء أموال المسلمين أو أموال الكافرين. والغصب من الظلم، ومن غصب مالا وجب عليه أن يرده، سواء كان نقودا أو كان أرضا أو كان عطارا آخر. وجب على الغاصب أن يتقي الله عز وجل ويرد ما غصبه إلى مالكه مع التوبة إلى الله عز وجل ومع طلب المسامحة ممن اعتدى عليه فقهره وأخذ ماله. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق.
نعم، ليس لعرق ظالم حق. والمراد به أنه ليس لظالم يغتصب شيئا من أموال الناس ليس له فيه حق. إن اغتصب مزرعة وزرعها تقلع أو على ما يراه الحاكم الشرعي، والمهم أنه لا يقر على ما غصبه. وإن غصب دارا وجب عليه رده، وإن غصب نقودا وجب عليه أن يردها كاملة. وكل شيء يؤخذ قهرا فإنه يؤخذ بدون وجه شرعي، وجب أن يرده الغاصب إلى مالكه لتبرأ الذمة. نعم.
ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء.
نعم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم هذا من قبيل الغصب. فإذا جاء المالك، مالك الأرض، له الحق أن يقلع الزرع وذلك بواسطة المطالبة بالحكم الشرعي. وإن اصطلح أن يأخذ المزروع صاحب الأرض، إن اصطلح على ذلك أن يأخذ صاحب الأرض الزرع ويدفع قيمة ما بذل فيه الغاصب، إذا تصالح على ذلك فهو خير، ولا يجبر صاحب الأرض على المصالحة، ولكن من باب الإحسان وحسن التعامل مع الآخرين. ولو غرس النخيل أو الأشجار الكبار وجب عليه طلعها، أي الغاصب. نعم.
ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
كذلك من غرس غرسا كالأشجار الكبيرة على سبيل الاعتداء والغصب فإنه لا شيء له ولا ينتفع بالمغصوب، بل تقلع الأشجار وصاحب الأرض أحق بها، والغاصب هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، لأنه ظالم. قد يتصور الغلط وعدم القصد، قد يكون ذلك، وهنا يسلك كل من صاحب البذر أو الغرس وصاحب الأرض طريق المصالحة إذا كان عن غلط أو له عذر من الأعذار، فالصلح خير. نعم.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، أي ما غصبه الغاصب لا يحل له أن ينتفع به، فإنه ظلم وشفت ليس له فيه حق.
ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته.
من أتلف المغصوب فعليه مثل المغصوب إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل أو تعذر فعليه القيمة التي يقدرها أهل العقل والفهم.
قال رحمه الله: كتاب العتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة، أي قد جاءت النصوص والآثار بإطلاق الكفر على من تركه جحدا وإنكارا لوجوبه،
أي الحج.
نعم. من ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ومن جحد فرضية الحج فقد كفر والله غني عنه. وروى الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا إلى كل من كان عنده جدة، أي سعة، فلم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ففي هذه الآية الكريمة
وتكسير حبر الأمة لها والأثر المروي عن الفاروق دليل على كفر من جحد وجوب الحج وأنكر فرضيته المعلومة من الدين بالضرورة. قوله وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور. وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع أي أن شرط وجوبه على المكلف الاستطاعة. وقد فسرت الاستطاعة في الآية الكريمة بالزاد والراحلة في جملة أحاديث منها حديث ابن عباس قال قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال لا بل حجه. قيل فما السبيل إليه؟ قال الزاد والراحلة. ومنها حديث عائشة قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال السبيل الزاد والراحلة. رواه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعله بأتاب وقال إن في حديثه وهما. ومنها ما جاء عن الحسن مرسلا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة. ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيحه فيعتبر الحديث صحيحا صالحا للاحتجاج به على هذا المعنى. هذا بالإضافة إلى وروده عن جملة من الصحابة مما يدل على صحة أصله ووجوب الاستناد إليه والعمل به. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الإنسان قد يكون مستطيعا الحج ولو لم يجد راحلة وذلك عند عدم المشقة كقرب المكان ونحوه فهذا يعد ممن استطاع إليه سبيلا ومتى أخره أتم. وقد اشترط الفقهاء لوجوب الحج شروطا خمسة وهي الشرط الأول الإسلام وهو شرط صحة على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الراجح ومع ذلك فقد يكون شرط وجوب إذ لا يجب شيء من الشعائر التعبدية على الكافر لكونه فاقد الأصل الذي تقبل معه الشعائر التعبدية وسائر القرب وهو الإسلام. الشرط الثاني العقل وهو شرط وجوب وصحة إذ إن غير العاقل لا يجب عليه شيء من التكاليف ولا يصح منه عمل شيء لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مضى. الشرط الثالث البلوغ وهو شرط وجوب وذلك أن البلوغ سبب في وجوب التكاليف الشرعية وما يترتب عليها. الشرط الرابع الحرية وهي شرط وجوب لا شرط صحة وإجزاء كما سيأتي. الشرط الخامس الاستطاعة وهي التي فسرت بالزاد والراحلة كما صحت بذلك النصوص. وأما المرأة فلا تكون مستطيعة بمجرد وجوب الزاد والراحلة بل لا بد من وجود محرم شرعي معها وإلا فلا تعتبر مستطيعة. قوله وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور أي أن الحج واجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع كما في حديث ابن عباس المتقدم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لكن ما ألزم المسلم به نفسه كالنذر ونحوه فإن أداءه يكون واجبا على الصفة التي حددها بشرط موافقتها للقواعد الشرعية.
شيخ في موضوع جديد وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج
هذا متعلق بالموضوع هذا
نقرأه شيخ
يقرأ.
وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عام خمس أنه عام 5 من الهجرة، بدليل ما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال إن ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه. وزعم الواقدي أن قدومه كان في 5 وفيه نظر. القول الثاني أنه فرض عام 6 من الهجرة بدليل قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية، حيث قالوا إنها نزلت عام 6 في عمرة الحديبية، فدلت على أن الحج مفروض عام 6. القول الثالث أنه فرض عام 9 من الهجرة، وأن ضمام بن ثعلبة السعدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكر ذلك ابن هشام. وهذا هو الراجح للآتي: أولا، لأن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الآية هي الآية التي جاء فيها حكم فرضية الحج، وهي من صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9 من الهجرة. ثانيا، أن قصة قدوم ضمام بن ثعلبة السعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عام 9 كما رجحه ابن حجر وغيره، وبهذين الأمرين يتبين رجحان القول الثالث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما إلى موسم الحج ليناديا في الناس بسورة براءة، ومنها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أعلن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام عام 9 مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وقد كان هذا الفساد موجودا عام 9 وما قبلها. وكما وقع الاختلاف في زمن فرضية الحج كما رأيت، فقد وقع الاختلاف بين العلماء في وجوبه أعلى الفور أم على التراخي، قولان مشهوران. فمن قال إنه على الفور كالإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة والمزني، فقد استدلوا بآيات وأحاديث، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي الآية الأمر بالمسارعة إلى مغفرة الله وجنته، وذلك يكون بالمبادرة إلى امتثال أوامره، وهي على الفور لا على التراخي. ومنها ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ومنها حديث: من كسر أو عرج،
شيخ عرج ولا عرج
هنا شيخ العين مفتوح.
من
عرج
من كسر أو عرج.
أيوة من كسر أو عرج.
أيوة.
فقد حل وعليه الحج من قابل. ومحل الشاهد هو قوله وعليه الحج من قابل، فإنه يدل على الوجوب الفوري. ومنها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي لفظ قال ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله. قالوا فهذه النصوص والآثار الشرعية المتفقة مع الأدلة العقلية والقواعد الأصولية تدل على وجوب الحج على الفور. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام عشر لعدم تمكنه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراه. وقد بين الله تعالى أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد عام تسع وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فدل ذلك على أنه لم يكن منعهم عام تسع ولذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر رضي الله عنهما ينادي ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلو بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى ما لا يطيق رؤيته من طواف العراة وفساد أهل الشرك. فلما زالت الموانع وطهرت مكة ومشاعرها المقدسة من عبث الجاهلية وفسادها عام عشر بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولم يتأخر. والذين قالوا إن الحج وجوبه على التراخي كالشافعي وأصحابه والأوزاعي والثوري، وروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس قد استدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حيث نزلت سنة ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة وذلك في ذي القعدة عام ست من الهجرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمين بالحج في حجة الوداع أن يفسقوه في عمرة وذلك دليل على التراخي. ومنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له إلى عام عشر. وقد أجاب القائلون بالوجوب على الفور عن الآية لأنها إنما دلت على وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من أحرم بالنسكين أو أحدهما فقد وجب عليه الإتمام، ووجوب الإتمام بعد الشروع فيه لا يستلزم ابتداء الوجوب. وأجابوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمين بالحج بالفسخ إلى عمرة بأن ذلك أحد الأنساك الثلاثة، وأن العمرة دخلت في الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. كما أجابوا عن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يحج إلا عام عشر مع أن فرضية الحج قبل ذلك، بأن هناك موانع لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحج مع وجودها في مكة والمشاعر المقدسة، فأمر عليا أن ينادي بإزالتها عام تسع كي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج هو وأصحابه عام عشر، وقد تم ذلك بإذن الله ومشيئته. وإلى الخلاف المذكور أشار الناظم بقوله على التراخي قيل أو بالفور.
هذا البحث المفصل من البحوث المهمة فيما يتعلق بشأن الحج، وهو معلوم بأدلته وتوجيهاته خلاصته أو خلاصة المهم منه أن الحج لا يجب إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فقد يمنع من الحج موانع ولو ملك المسلم الزاد والراحلة وملكت المرأة أيضا المحرم مع الزاد والراحلة. قد تأتي موانع تحول بين الإنسان وبين أداء الحج على سبيل الفور، ومن ذلك المرض أو الخوف الشديد الذي لا يأمل الإنسان على نفسه إذا عبر الطريق من البغاة ومن اللصوص ومن أهل الجهل والاعتداء، فهذه أيضا من الأعذار. وأما وجوبه على الفور فهو الحق، أي متى استطاع توفرت شروط وانتفت الموانع وجب فورا. بقي فيما إذا استطاع ولم يمنعه مانع ثم تأخر ثم تأخر، وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يتأخر به الأجل حتى يدركه عام قادم فيحج فعليه التوبة وحج صحيح والإثم يرفع بالتوبة، أو يموت قبل أن يحج وقد استطاع ولم يحج. ومن العلماء من يرى بأنه يؤخذ من ماله ويحج عنه من ماله، وأمره إلى الله تبارك وتعالى في القبول وعدم القبول، ويرجى له الخير إن شاء الله. ومن العلماء من يرى بأنه لا يحج عنه لأنه ترك ذلك متعمدا عن فريضة وجب فعلها ثم ترك ذلك. وأما الزمن متى فرض الحج فكما سمعتم الأقوال الثلاثة فيه، وأرجحها أنه فرض عام 9 من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 لأسباب منعته من ذلك، وعلى رأسها أن الكفار يطوفون عراة بالبيت وهو لا يطيق ذلك، وأن المشركين متوافرون في مكة وهم أعداء الله أعداء الرسل، لذا بعث مناديا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأردف بعلي أن يبلغ الناس ويقرأ عليهم سورة براءة. وفي العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي سميت حجة الوداع، ولم يحج بعدها بل فأطاه الأجل المحتوم قبل أن يأتي الحج. وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في الأثر الذي يروى عن عمر أنه بعث رجالا إلى الأمصار وقال: من وجدتموه عنده سعة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا يحمل على أنهم جاحدون للوجوب، لأن من لم يحج وهو مؤمن بالوجوب لا يكون كاليهود ولا يكون كالنصارى، أي لا يكفر لا يخرج من الإسلام إلا إذا جحد الوجوب. فأثر عمر رضي الله عنه يحمل على أنهم إن لم يحجوا جاحدين لوجوبه فإنه ينطبق عليهم أنهم كاليهود والنصارى. أما إذا تأخروا عن الحج وهم يجدون سعة ولكن تأخروا تكاسلا وتساهلا في الأمر فإنهم لا يكفرون كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وعمر الفاروق لا يخفاه أن من تكاسل عن أداء الحج وقد استطاعه لا يخفى أنه في دائرة الإسلام ولم يخرج من الإسلام إلا بجحد وجوب هذه الفريضة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك هيئة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل؟
هيئة؟
نعم، هيئة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، للأكل آداب لا تخفى، للأكل آداب، منها التسمية عند البدء، ومنها الأكل باليمين، ومنها الأكل مما يليك، إلا ما يستثنى مما لا ضرر فيه أن يأخذ من مكان غير المكان الذي يليه. ومنها أن يجلس غير متبسط للأكل، أن يجلس غير متكئ، يجلس جلوسا على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، وهو دليل على أنه سيأخذ قليلا من الأكل، كما في الحديث: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفس. ومنها خلال الأكل الحمد والشكر لله عز وجل، وعدم الثرثرة بالكلام والضحك الذي يفعله من قل نصيبهم من الآداب الإسلامية، كمثل ما يفعل الناس الذين يجهلون هذه الآداب. ومنها حمد الله تبارك وتعالى إذا فرغ من الأكل، يشكر الله على هذه النعمة ويحمده، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، موجبا لرضا الله تبارك وتعالى. وإذا أكل عند قوم فمن الآداب الدعوة لهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: بعض الناس لمن أراد أن يذهب من عندهم يقولون له: الله والنبي معك، فهل هذا جائز؟
هذا غير جائز، بل يقتصرون على قول الله معك أو كان الله معك، أي كان الله معك بحفظه له، بحفظه للمدعو له وتوفيقه وهدايته، ويقتصرون على هذا.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: يستدل بعض الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بقولهم: إذا كان الشهداء أحياء فالرسول من باب أولى، هل هذا صحيح؟
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حي، ولكن حياة برزخية، ليست حياة دنيوية، لأنها لو كانت كالحياة الدنيوية لسأله الناس عن أمور وأحداث حصلت بعد وفاته، ولكن حياته برزخية وهي بحد أكمل من الحياة الدنيوية. وهكذا الشهداء أحياء، كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سؤال من
لذا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يناديه بعد وفاته ليطلب منه قضاء حاجة أو جلب مصلحة أو دفع ضر، لا يجوز بحال من الأحوال كما يفعله ولاة الصوفية وأتباعهم، فإنهم يقولون الرسول حي ونحن نأتي إليه في قبره ولا يمنع من ذلك مانع، ويتأولون قول الله عز وجل في من يحفظ الآية
ولو أنهم ظلموا
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدلون بهذه الآية وليس لهم فيها دليل. فهذا في حال حياته كان يأتي إليه من يطلب منه أن يستغفر له وهو شيء جائز ويملكه، الله أعلم.
سائر من إيرلندا يقول امرأة عندها بيت مؤجر هل عليه زكاة؟
على دخله، الزكاة على الدخل، إذا حال على الدخل الحول وقد بلغ نصابا أخرجت الزكاة للفقراء المسلمين والمساكين في 1025 في 1000 الدينار أو الدرهم أو الجنيه أو نحو ذلك حسب العملة في 1025 ريال، 25 دينار أو درهم أو ريالا.
أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها إلى آخر الحديث، هل هذا يحرم أن أخلع ثيابي في بيت خالتي أو عمي أو صاحبتي؟
كل ذلك لئلا تقع في فتنة الكشف عن جسد عن جسمها بأنها عورة فيطلع عليه من لا يجوز له أن يطلع عليه. أما عند المحارم إذا احتاجت المرأة إلى الاغتسال أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذا أمنت على نفسها الفتنة لا يطلع عليها الأجانب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الدعاء على شخص بالموت إذا رؤي في موته مصلحة شرعية؟
على كل حال الموت لا يتقدم ولا يتأخر، له حد محدود وله أجل مؤقت من عند الله، إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا الداء يدعو له بالهداية، فإن اعتدى عليه ورأى في أنه ظالم وأنه ودع عليه بالهلاك لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول كيف يكون الاكتحال ثلاثا؟ كيف يكون الاكتحال ثلاثا؟
مرة بعد مرة، إذا أخذ المرود ووضعه في المكحلة وحمل ما حمله وضعه في عينه، هذه تسمى مرة واحدة، ثم يأتي بالثانية ثم الثالثة.
السلام الله عليكم. يقول السائل رجل اثيوبي يقول تقع في بلاده معارك بين قبائل مسلمة واخرى نصرانية، فيقوم بعض الشباب المسلم هناك باختطاف بعض الفتيات من القبائل النصرانية وينكحهن، وبعد ذلك تخير بين العودة الى اهلها النصارى وبين المكوث مع زوجها المسلم، وبعضهن يسلم وبعضهن يمكثن على نصرانيتهن.
هذا عمل فوضوي لا يصح التعامل بهذه الطريقة. أولا فهذا القتال إذا كان بين المسلمين والكافرين لابد من راية إسلامية يقاتل المسلمون تحت هذه الراية ومع سلطانها، وأما ما يفعلونه فهذا اعتداء ومخالفة للشرع، يغتصبون فتيات من النصارى ويستحلون فروجهن بدون وجه شرعي، ليس من أهل الغنيمة ولا قسم بينهم والي سلطان هذه الغنيمة، وإنما هو اعتداء وفوضى وأمور مرتجلة، فيجب عليهم التوبة. وإذا كانوا دعاة إلى الخير يدعو النصارى إلى الدخول في الإسلام بطريقة حسنة شرعية.